أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. قال المصنف: وأما في المجال الثالث فإن الدين يعتبر البشر كلهم مخلوقين لمبدأ واحد إلى آخره. ما زال كلام في المقدمة الأولى، وهي دور الدين الإلهي في حياة الإنسان. ذكر المصنف أن الدين الإلهي له دور في حياة الإنسان في مجالات شتى، إلا أن المصنف يركز على ثلاث مجالات. يقول إن هذه المجالات الثلاث هي من أهم المجالات التي للدين يدا فيها. المجال الأول تقدم، وهو تقويم الأفكار والعقائد. المجال الثاني تقدم أيضا، وهو تنمية الأصول الأخلاقية وتطويرها. الآن يقع الكلام فعلا في المجال الثالث، وهو تحسين العلاقات الاجتماعية. يقول المصنف: لكي يتضح عندنا هذا المجال، يوجد عندنا نذكر هذا المجال من خلال جانبين. يمكن نحن أن نوضح هذين الجانبين من خلال طرح سؤالين. السؤال الأول: هل يوجد فرق بين أفراد البشر؟ هل يوجد فرق بين فرد وفرد، أو لا يوجد فرق بين الأفراد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هي رؤية الدين اتجاه الأصول الاجتماعية؟ هل الدين عنده رؤية اتجاه هذه الأصول والأسس أو لا؟ نبين إن شاء الله ما هو المقصود من الأصول والأسس بعد ذلك. الآن نرجع إلى السؤال الأول: هل يوجد فرق بين أفراد البشر أو لا يوجد فرق بين أفراد البشر؟ الجواب: يقول المصنف إنه لا فرق بين فرد وفرد من أفراد البشر، من أفراد الإنسان، إذ إن كل فرد من أفراد البشر هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، إذ جميع أفراد الإنسان يشتركون في نقطة، وهي نقطة الخلق، إذ كل منهم هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. فلا يوجد فرق بين زيد وبين خالد وعمر وبكر، بين كل واحد من أفراد البشر. فنسبة الخلق إلى كل واحد تكون هذه النسبة نسبة متساوية: زيد مخلوق، خالد مخلوق، بكر مخلوق، وهكذا كل أفراد البشر من آدم إلى آخر فرد من أفراد البشر كلهم مخلوقون. فنسبة الخلق إلى كل فرد تكون هذه النسبة متساوية، وأنه يوجد خالق قد خلقهم. لا يفرق الخالق بين زيد وبكر من حيث الخلق، إذ كل واحد منهم مخلوق. هذا الجانب يركز عليه المصنف، يقول إن الدين والعقيدة الدينية تنظر إلى أفراد البشر على حد سواء. لا يوجد هكذا، تقول إن النظرة الدينية، النظرة العقائدية، تقول أنه لا يوجد امتياز، أي أن النظرة العقائدية تلغي الفوارق. واضح؟ كل فارق، سواء كان الفارق من حيث لون البشرة، أو كان الفارق من حيث القومية، أو كان الفارق من حيث اللغة، أو كان الفارق من حيث النسب، كل فارق لا يوجد، إذ إن كل فرد من أفراد الإنسان هو مخلوق، ونسبة الخلق إليهم على حد سواء، لا يوجد فرق بينهم. إذن الجانب الأول في هذا المجال الثالث يركز عليه المصنف ويقول إن العقيدة الدينية ترفع وتزيل الامتياز، أنه لا يمتاز فرد عن فرد، إذ كل منهم يشتركون في نسبة واحدة، وهي أن كل منهما نسبة الخلق، وهي أن كل واحد منهم هو مخلوق. هذا هو الجانب الأول، لا بأس بقراءته. قال: وأما في المجال الثالث فإن الدين، أي العقيدة الدينية، يعتبر البشر كلهم مخلوقين. إذن من الآن البشر ماذا؟ كلهم، البشر كلهم مخلوقون، لا يوجد فرق بين هذا وهذا. لاحظ، نسبة الخلق إلى زيد، نسبة الخلق إلى بكر، نسبة الخلق إلى خالد، كل واحد عندما تنسب الخلق إليه ماذا يقال عنه؟ مخلوق، 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 لا يوجد فرق. هذا قال: فإن الدين يعتبر البشر كلهم مخلوقين لمبدأ واحد. لمبدأ يعني مخلوقين لمن؟ مخلوقين لمبدأ واحد. من هو ذلك المبدأ؟ الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي بدأ بخلقهم. واضح؟ يقال عنه هو المبدأ، مبدأ الخلق من؟ الله جل جلاله، هو الخالق، والبشر مخلوقون، والبشر ماذا؟ كل واحد منهم يكون مخلوقا. فالكل، الكل يعني ماذا؟ كل فرد من أفراد البشر، فالكل بالنسبة إليه، بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى المبدأ، بالنسبة إلى الله، حسب الذات والجوهر كأسنان المشط، لا يوجد فرق بين شخص وبين آخر. فالكل بالنسبة إليه، يمكن أن يقول هذا إليه، الهاء هنا راجع إلى الدين، فالكل بالنسبة إلى الدين حسب الذات والجوهر كأسنان، ويمكن أن يكون المراد فالكل بالنسبة إليه، أي إلى الخالق حسب الذات، ماذا؟ كلهم كأسنان المشط. هنا كأسنان المشط، هنا عندنا مشبه ومشبه به. أفراد الإنسان هو المشبه، المشبه به هو أسنان المشط. أنت تلاحظ أسنان المشط ماذا؟ هي المشبه به. جيد. وجه الشبه بين أفراد الإنسان وبين أسنان المشط، ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو المساواة. فكما أن أسنان المشط متساوية، فكذلك أفراد الإنسان متساوون، لكن متساوون في ماذا؟ أفراد الإنسان متساوون في الخلق، وأن كل منهم مخلوق، لا يوجد أي امتياز بين فرد وفرد. ولا يرى، لاحظ ماذا يقول، ولا يرى، ولا يرى من؟ ولا يرى الدين، فاعل يرى هنا الدين، ولا يرى الدين أي معنى للمميزات. لا يوجد فرق. أي مميزات؟ القومية والتفاريق الظاهرية، سواء كان بلون البشرة، بالطول، بالضعف، وهكذا. أي فارق؟ لا يوجد. بالنسب؟ لا يوجد فرق. واضح إن شاء الله. إذن الجانب الأول الذي يراعيه الدين هو ماذا؟ جانب إلغاء الامتيازات، لا يوجد فرق بين فرد وبين فرد آخر، إذ الكل متساوون في الخلق. جيد، هذا هو الجانب الأول وجواب السؤال الأول. الآن نصل إلى السؤال الثاني، يعني الجانب الثاني. ما هي رؤية الدين اتجاه الأصول الاجتماعية؟ هنا أولا علينا بيان المقصود من الأصول الاجتماعية. ماذا يقصد بالأصول الاجتماعية؟ المجتمع البشري عنده بعض الأعراف، عنده بعض الأصول، ما شئت فعبر، أعراف، أصول، أسس، ما أدري شئت تعبر عنها عبر، أصول، أسس، أعراف. لكن أي أعراف؟ أعراف، أعراف ماذا يشترك فيها جميع أفراد البشر، من قبيل، من قبيل مثلا الكرم، هذا أصل من أصول الاجتماعية، واضح؟ زيارة المريض، مراعاة الجيران، رعاية الصداقة، ما شاكل ذلك. هذه هنا توجد عندنا ماذا؟ أصول. تحية التحية، ماذا؟ إلقاء التحية على ماذا؟ على الذي يستقبلك، وهكذا. إذن هناك أصول اجتماعية تدور بين أفراد المجتمع، بين أفراد البشر. الدين هل له رؤية ومساس في هذه الأصول الاجتماعية أو لا؟ لا أساس أو لا رؤية له ولا تدخل له. يقول المصنف إن الدين له رؤية اتجاه هذه الأصول الاجتماعية العرفية، فالدين يساند ويكون عضيدا وعضدا ومساندا إلى هذه الأصول الدينية، إلى هذه الأصول الاجتماعية. لاحظ، أصول اجتماعية مو أصول دينية، أصول اجتماعية عين أمور عرفية، مثلا من قبيل الكرم، إلقاء التحية مثلا. الدين له رؤية أو لا؟ نعم له رؤية. رؤيته سلبية أم إيجابية؟ يقول إن رؤية الدين هي رؤية إيجابية اتجاه هذه الأصول، بحيث الدين يساند المجتمع وأفراد المجتمع لأن يطبقوا تلك الأصول الاجتماعية الحسنة، والتي تكون مقبولة من أكثر الناس وأفرادهم العقلاء. فإذا كان الدين مساندان، حينئذ يكون الإنسان قائدا، وهو الذي يقود، وهو الذي يقود ماذا؟ وهو الذي يقود إلى تطبيق تلك الأصول الدين، تلك الأصول الاجتماعية، والعمل، والعمل على وفقها ويجريها فيما بينهم. إذن الجانب الثاني هو جانب بين أفراد البشر من أصول. هناك أصول، هناك أمور عرفية تجري بين أفراد البشر، بين أفراد الناس. الشارع يقول أنا أيضا أتدخل في هذا، ولي رؤية، وهي رؤيتي ماذا؟ المساندة، رؤية إيجابية. قال ومن جانب آخر فإن العقيدة الدينية تساند، يعني تقف إلى جنب الأصول الاجتماعية، تساند الأصول الاجتماعية وتقف إلى جنبها، لأنها تصبح، هذه الأصول الاجتماعية تصبح عند الإنسان المتدين ماذا تصبح؟ تصبح تكاليف لازمة. لاحظ كيف؟ تصبح تكاليف، لكن مو تكاليف شرعية، إنما تكاليف اجتماعية، كزيارة المريض مثلا، مو تكليف. التكليف هو الحكم الإلزامي، الوجوب أو الحرمة، هذا التكليف الشرعي. شوف لاحظ، احنا عندنا تكاليف عرفية وتكاليف شرعية، تكاليف اجتماعية وتكاليف شرعية. التكليف الشرعي هو عبارة عن الحكم الوجوب أو الحرمة، يقال عنه تكليف. أما إذا كان غير ذلك فلا يسمى بالتكليف. نعم من لا يسمى تكليفا شرعيا إلا أنه يمكن أن يكون تكليفا اجتماعيا. من قبيل الكرم مثلا، مثلا الكرم هنا هو أصل من أصول الاجتماع، أصل اجتماعي. كان العرب مشهورون في الكرم، مشهورين، كان العرب مشهورين في الكرم، واضح. فهذا الأصل جاء الدين جاء الدين ماذا وأيده، إلا أنه لم يجعله تكليفا بنحو الوجوب أو الحرم، لا 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 لا, لا. بل جعله، قال إنه يبقى تكليف بينكم، لكن شنو من تكليف؟ تكليف اجتماعي مو تكليف شرعي. لهذا قال شوف، لأنها تصبح عند الإنسان المتدين تكاليف لازمة، ويكون الإنسان بنفسه مقودا، الإنسان بنفسه يكون ماذا؟ مقودا. هناك من يقوده، من هو الذي يقوده؟ من هو الذي يقوده؟ هذه التكاليف، هذه الأمور الاجتماعية هي التي تقود الإنسان، والإنسان ماذا يقود؟ يقود ماذا؟ يذهب إلى العمل والإجراء، العمل والإجراء يعني التطبيق، إلى العمل وتطبيقها، أي إجراء التكاليف والقوانين. أي قوانين شرعية؟ قال لا، والقوانين الاجتماعية في شتى الحقول، في شتى المجالات. جيد. قال فهذه بعض المجالات التي للدين فيها دور وتأثير واضح. هذه بعض المجالات، ليس كل المجالات، ذكر أهم المجالات كما ذكر سابقا. فهذه بعض المجالات التي للدين فيها دور وتأثير واضح. أفيصح هنا يستفهم، يقول أفيصح يعني هل يصح بعد الوقوف على هذه التأثيرات المعجبة أن نهمل البحث عنه؟ إذا كان للدين تأثير على هذه الأمور، فهل يصح أن نهمل البحث عن الدين ونجعله في زاوية النسيان؟ استفهام السنكاري، يقول لا، حينئذ لا يصح أن نهمل الدين بعد أن كان له هذا التأثير، سواء كان على التأثير على في المجال العقائدي الفكري الذهني، أو في المجال الأخلاقي، أو كان في المجال الاجتماعي. إذا كان للدين هكذا تأثيرات، فكيف يترك الدين في زاوية ويشتغل عنه في زاوية أخرى؟ جيد. قال نعم ما ذكرناه من دور الدين. هذا شروع في النقطة الرابعة. إذا تتذكرون نحن في الدرس الثاني أوضحنا هنا، قلنا أنه توجد عندنا أربع نقاط، هذه هي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة قلنا أنه يوجد عندنا تنبيه، تنبيه حاصل التنبيه، توضيح التنبيه. هنا يريد المصنف التركيز على نقطة، وهي عبارة عن سؤال، نجعل هذا التنبيه عبارة عن سؤال وجواب. فنقول ما هي الضابطة لمعرفة العقيدة الصحيحة السليمة التي يمكن أن تسمى باسم الدين، ويكون الدين اسما ووصفا لائقا بها؟ فهل كل عقيدة صحيحة أو لا؟ الآن نريد البحث عن العقيدة التي تكون متصفة باسم الدين بشكل لائق، ويكون الدين اسما لها، اسما صحيحا لا إشكال ولا ضير عندما تتصف تلك العقيدة باسم الدين. ولكي يحصل عندنا تمييز بين العقيدة الصحيحة وبين العقائد الباطلة الفاسدة التي يزعم البعض ويسميها باسم الدين أيضا، هناك عقائد صحيحة، هناك عقيدة صحيحة وفي قبالها عقائد فاسدة، الكل يدعي أن هذه العقيدة تسمى بالدين وتلك العقيدة تسمى بالدين. الآن نريد البحث عن الضابطة التي من خلالها نميز ونعرف أن هذه العقيدة سليمة وتسمى وتستحق اسم الدين بامتياز، وتلك العقيدة باطلة وفاسدة ولا تستحق أن تسمى باسم الدين. فهل توجد ضابطة أو لا؟ يقول المصنف هنا نعم توجد ضابطة، توجد ضابطة. الضابطة هي أنه الضابطة هي هذا، الضابطة عبارة عما إذا توفر ركنان أساسيان في العقيدة فحينئذ تكون العقيدة عقيدة صحيحة سليمة تستحق اسم الدين. إذا توفر ركنان في العقيدة، والركنان هما ركنان أساسيان، الركن الأول أن تكون العقيدة قائمة على أساس العقل، أي أن يكون العقل سندا ودليلا على هذه العقيدة. إذن الركن الأول هو العقل، عنصر العقل، العقل حاكم يقول إن هذه العقيدة عقيدة صحيحة، تلك العقيدة عقيدة باطلة، واضح؟ إذن ماذا الركن الأساسي الأول؟ أن تكون العقيدة قائمة ومبنية ومؤسسة على أساس العقل، مبتنية على أساس العقل. أما العقيدة التي لا يوجد فيها هذا الركن فلا تستحق اسم الدين، فلا ولا تسمى بالدين. هذا الركن الأول. الركن الثاني أن تكون العقيدة واصلة إلينا عن طريق الأنبياء. الركن الثاني الأساسي أن تكون العقيدة واصلة إلينا عن طريق الأنبياء. فأما العقيدة التي لم تصل إلينا عن طريق الأنبياء فلا تكون عقيدة صحيحة ولا تسمى باسم الدين. إذ الأنبياء دورهم دور السفراء، النبي هو الواسطة والسفير بين الخالق وبين المخلوق، بين المعبود وبين العبد، هناك سفارة، هناك واسطة، واضح؟ هذه السفارة التي يقوم بها النبي وهي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إيصال الدين والقانون والعقيدة الإلهية إلى المخلوقين، إلى العباد. أما العقيدة التي تصل لا عن طريق الأنبياء فلا تكون عقيدة سليمة ولا تكون مستحقة لتسمية الدين. إذن الضابطة في معرفة أن هذه العقيدة عقيدة صحيحة وتستحق أن تسمى باسم الدين، الضابطة هي فيما إذا توفر ركنان أساسيان، كل منهما يتوفر، لا واحد دون الآخر، لا نريد أن يتوفر كلا الركنين. الركن الأول أن تكون العقيدة مبنية على أساس العقل. اثنين أن تكون العقيدة واصلة إلينا عن طريق الأنبياء، واضح؟ قلت خب النبي ما موجود مثلا كما في زماننا نحن، كيف نقول النبي هو خاتم الأنبياء؟ واضح؟ وسابقاً في العصور السابقة قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله كان نبي، واضح؟ وله وصي. الآن النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيله صلوات الله وسلامه عليه جعل له أوصياء، جعل له أوصياء من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام المنتظر الحجة، يعني وحتى الإمام المنتظر الحجة أجل الله تعالى فرجه. إذن لابد أن تكون العقيدة صحيحة فيما إذا توفر فيها كلا الركنين. قال: نعم، ما ذكرنا من دور الدين وتأثيره في الجوانب الحيوية من الإنسان، ما ذكرنا إنما هو من شؤون الدين الحقيقي. هذا من شؤون الدين الحقيقي. لعل تقول: هل يوجد عندنا دين ليس بحق؟ نعم، يوجد عندنا دين مزيف ليس حقيقي، إنما هو من شؤون الدين الحقيقي. خب، كيف نميز الدين الحقيقي عن الدين المزيف غير الحقيقي؟ قال: هذا هو الدين الحقيقي الذي، هذا وصف للدين الحقيقي، الذي يؤيد العلم ويؤكد الأخلاق ولا يخالفهما. شوف، الذي يؤيد العلم، هذا إشارة إلى من؟ إلى الركن الأول، أنه أن الدين والعقل لا يوجد بينهما ماذا؟ منافات وتعارض. واضح؟ فإن العقل الركن الأول يعتبر أساسا لمن؟ أساسا لابتناء العقل، لابتناء الدين عليه. قال: ويؤكد الأخلاق ولا يخالفهما. وأما الأديان غير الإلهية أو المنسوبة إلى الوحي بكذب وزور فخارجة عن موضوع بحثنا. إلا أن المصنف واقعا لم يركز على الركن الثاني، كان الأولى به أن يبين الركن الثاني، وأن الركن الثاني أن تكون العقيدة واصلة إلينا عن طريق الأنبياء والأوصياء. واضح؟ أنت لكي تجيب تقول: ما هي الضابطة في معرفة العقيدة الصحيحة من العقيدة الفاسدة، العقيدة الدينية الحقيقية من العقيدة الدينية المزيفة؟ تقول: فيما إذا توفر عندنا ركنان. الركن الأول أن تكون العقيدة قائمة على أساس العقل. اثنين، أن تكون العقيدة واصلة إلينا عن طريق الأنبياء. ولهذا يقول: وأما الأديان غير الإلهية. أديان ماذا؟ أديان غير الدين الإلهي، أو لا، المنسوبة إلى الوحي بكذب ماذا؟ بكذب وزور. فهي ماذا حينئذ تكون؟ فخارجة عن موضوع بحثنا. أي شنو خارج عن موضوع بحثنا؟ أي لا تستحق أن تسمى باسم الدين، ولا نبحث عنها لا من قريب ولا من بعيد. إذن نحن نبحث عن العقيدة التي تتسم باسم الدين باستحقاق فيما إذا توفر فيها الركنان. الدين والفطرة يأتي، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.